إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الرئاسة أمانة، إما كرامة وإما ندامة. نعم، فكيف إذا كانت رئاسة مصر؟ فولاية مصر كما قال فاتحها المبارك عمرو بن العاص تعدل الخلافة، أي تساوي الخلافة. فمصر هي القلب وهي الرأس، وما يجري الآن على أرض مصر حدث تاريخي كبير قد لا يعرف كثير من أهل مصر خطره وقدره. أنا أقدر ما عاناه أهل مصر طيلة الأشهر الماضية، فقد أصيب كثير من أهلنا بنوع من الإحباط ونوع من الخوف والقلق، ولم يخرج كثير منهم، لا أقول سلبية منه، بقدر ما أراه اعتراضا واحتجاجا منهم على هذه الأوضاع المؤلمة. لكن على أي حال، فمصر تمر الآن بحدث تاريخي فريد، ربما لم يجر على أرض مصر منذ أكثر من 1000 سنة، أن يختار أهل مصر رئيسهم بإرادتهم واختيارهم الحر بلا تضليل أو تزوير أو فرض لإرادات مزيفة أخرى. فالرياسة أو الإمامة أو الولاية أو الحكم أمر جلل. أرجو أن أبدأ بمقدمة أصولية في غاية الأهمية لبيان خطر هذا الأمر. فالإمامة كما عرفها الإمام الموردي في الأحكام السلطانية قال، وأرجو أن تنتبهوا لدقة وخطر الكلمات، قال الإمام الموردي في كتابه المافع الأحكام السلطانية، قال: الإمامة يعني الخلافة يعني الحكم يعني الرئاسة، كلها معاني مترادفة. قال: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. يا إلهي يا إلهي، انتبه لدقة اللفظ وخطره. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا تعريف الإمامة، تعريف الخلافة، تعريف الحكم، الرئاسة. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا هو الأصل، هذا هو الهدف. ما قيمة الحياة المترفة بلا دين؟ أعلم أن الناس في ضغط نفسي مؤلم، لكن أرجو أن أطرح هذا السؤال: ما قيمة الحياة المترفة بلا دين؟ أنا لا أريد أن يعيش الناس في ضنك، اللهم ارفع عنا الضنك، لكن أرجو أن أذكر بالأصل الأول والغاية التي من أجلها خلقت أيها المسلم، بل خلقت الإنسانية كلها من أجله، بل خلقت السماء والأرض من أجله، بل خلقت الجنة والنار من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإمامة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وعرفها الإمام الجويني في غياث الأمم فقال رحمه الله تعالى: الإمامة، خلي بال حضرتك بقى من اللفظة دي، الإمامة رياسة، بلفظنا المعاصر، بلفظنا الذي نستعمله الآن، الإمامة رياسة تامة وزعامة مختصة بالخاصة والعامة بمهمات الدين والدنيا. رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. لذا فالإمامة أو الرئاسة واجبة باتفاق أهل السنة، واجبة باتفاق أهل السنة، يعني واجب على الأمة أن تختار لها إماما أو خليفة أو حاكما أو رئيسا، واجب على الأمة باتفاق جميع أهل السنة. والأصل أو جماع مقاصد الإمامة إقامة حكم الله عز وجل على الوجه الذي شرع في آية محكمة من سورة الحج في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو جماع مقاصد الرئاسة والإمامة والخلافة والحكم. قال جل وعلا لنبينا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لذا يا أحبابي جاء أبو ذر وأرجو أن تنتبهوا أيها الأكارم إلى تزكية النبي الصادق لأبي ذر، والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني. قال الحبيب النبي في شأن أبي ذر: ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. هل تدبرت شهادة النبي لأبي ذر؟ ما أقلت الغبراء وما أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. إذن هو أولى الناس بالإمامة، إذن هو أولى الناس بالخلافة من بعد رسول الله، إذن هو أولى الناس بولاية من الولايات. فيذهب أبو ذر الذي شهد له النبي بهذه الشهادة ليقول للنبي كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني ألا تمنحني ولاية من الولايات؟ ألا تمنحني محافظة من المحافظات؟ وزارة من الوزارات؟ ألا تنص علي لأكون خليفة من بعدك؟ ألا تستعملني؟ وأنت الذي تشهد لي بصدق اللهجة والوفاء. فضرب النبي على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. اسمع مني ثانية: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال: بأبي وأمي، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إنكم ستحرصون على الإمارة. صدقت يا سيدي، إنكم ستحرصون على الإمارة. هناك من يقاتل على الإمارة، وهناك من يسترخص الدين والدم والعرض في سبيل الوصول إلى هذا الكرسي الزائل. إنكم ستحرصون على الإمارة. اسمع، اسمع إلى هذا اللفظ النبوي البديع البليغ: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. الله أكبر. فنعم المرضعة، نعم، مال، جاه، سؤدد، سلطان، ملك، دنيا، زعامة، قيادة، إعلام، أضواء، فضائيات، جماهير، نعم المرضعة. لكن يا مسكين انتبه، وبئست الفاطمة، بئست الفاطمة. أنت في غفلة، أنت في غفلة، يا من لا تعي قدر هذه الأمانة، يا من لا تعي خطر هذه المسؤولية، يا من تتقدم اليوم لتكون رئيسا لمصر التي وصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 90 مليونا. أسأل الله أن يباركهم وأن يحفظهم وأن يوسع عطاياهم وأرزاقهم من عنده. مسؤولية عظيمة وحمل ثقيل وخطر كبير. لذا تدبر مني، فموضوع اليوم جليل. لذا يظن بعض الجهلاء السفهاء أن أصحاب النبي كانوا طلاب دنيا لدرجة أنهم حرصوا على الخلافة والإمارة، فراحوا يختارون خليفة لرسول الله في سقيفة بني ساعدة قبل أن يفرغوا من دفن المصطفى محمد. فظن هؤلاء الجهلاء أن الصحابة ما خرجوا ليحرصوا على اختيار الخليفة إلا لأنهم طلاب دنيا. كلا كلا، بل لأنهم طلاب حق، بل لأنهم يعرفون قدر الأمانة، بل لأنهم يعرفون خطر المسؤولية، بل لأنهم أحب الخلق إلى رسول الله وهم أشد الخلق حبا لله ولرسوله، وأعرف الناس قدرا وأعرف الناس بقدر الأمانة وخطر المسؤولية والخلافة. وهذا إن دل فإنما يدل على إجلالهم وتوقيرهم وحبهم وطاعتهم المطلقة لأمر نبيهم. ففي وقت الأزمة يقدم أحدهم أمر ربه وأمر نبيه، وإلا فما ظنك بالسادة كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح والمهاجرين الأطهار والأنصار الأخيار؟ نعم، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة بعد موت المصطفى لعلمهم بخطر الأمر وجلاله. وانطلق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح إلى سقيفة بني ساعدة ليكونوا على مقربة من إخوانهم الأنصار الأطهار في اختيار خليفة لسيدنا النبي المختار. ويا له من أمر جلل، من هذا الذي سيقدم ليشغل الأمر بعد المصطفى؟ من؟ أيا كان قدره وأيا كان وزنه، من هذا الذي سيرتقي المنبر ليقف مكان المصطفى؟ يقول عمر: فهمنت بالكلام. أراد عمر بن الخطاب أن يبدأ الكلام. قال عمر كما في رواية البخاري، اسمع، قال: والله ما أردت أن أبدأ بالكلام إلا لأنني قد هيأت كلاما أعجبني. يعني أعد عمر بن الخطاب خطبة رائعة، خطبة مركزة، أعد كلاما مؤثرا جميلا منظما مرتبا. فقال: والله ما أردت الكلام إلا لأني قد هيأت كلاما أعجبني، خشيت ألا يبلغه كلام أبي بكر. قلت جايز أبو بكر ما يقدرش يعبر التعبير اللي أنا هعبره ده. والله ما أردت أن أتكلم إلا أني قد هيأت كلاما خشيت أكلاما أعجبني، خشيت ألا يبلغه كلام أبي بكر. قال: فاستأذن أبو بكر أن يبدأ وأن يتكلم. اسمع ماذا قال عمر، قال: فتكلم أبو بكر ووالله لقد كان أبلغ الناس. فبدأ الصديق فحمد الله عز وجل وأثنى عليه سبحانه وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بحكمة وفطنة بالغة بالثناء على الأنصار وبيان فضلهم ومكانتهم. فقال لهم: وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام، جعلكم الله أنصار دينه ورسوله وجعل إليكم دار هجرته. ثم أثنى على المهاجرين الأولين وبين فضلهم ومكانتهم، وقال: هم أول من عبد الله في الأرض، أي في عهد النبي محمد، هم أول من عبد الله في الأرض، وهم أول من آمن بالله ورسوله، وهم أولياؤه وعشيرته، وهم أحق الناس بهذا الأمر من بعده، لا ينازعهم ذلك إلا ظالم. فمن الأمراء ومنكم الوزراء، فمن الأمراء أي من المهاجرين، ومنكم الوزراء أي من الأنصار، ولا تقضى الأمور دونكم، يعني لا نقضي أمرا من أمور الدولة إلا بمشورتكم. اسمع، فقام الصحابي الأنصاري المبارك المبارك بشير بن سعد والد الصحابي الجليل النعمان بن بشير، فكلكم يعرف النعمان بن بشير، هذا والده رضي الله عنهما بشير بن سعد. سمع بشير بن سعد هذه الكلمات المباركة من أبي بكر رضي الله عنه، فقام فحمد الله وأثنى عليه، وهو واحد من الأنصار، وقال: يا معشر الأنصار، والله لئن كنا أولي فضيلة في هذا الدين وسابقة في جهاد المشركين، والله ما أردنا بذلك إلا رضا ربنا وطاعة نبينا، وما ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك، أو نبتغي به عرضا من أعراض الدنيا، أو نبتغي به عرضا من أعراض الدنيا، فإن الله هو ولي المنة علينا بذلك، ورسول الله من قريش، وقومه هم أحق الناس بهذا الأمر من بعده وأولى، وأيم الله، لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا، فاتقوا الله يا معشر الأنصار ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. لله ضره، لله ضره، ما أصدقه وما أوفاه. فالتقط الصديق رضي الله عنه هذه الكلمات المباركة، وقام بأبي هو وأمي، ورفع يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الصديق: هذا عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام. ثم رفع بيده اليسرى يد أبي عبيدة بن الجراح، وقال: هذا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فصرخ عمر وصرخ أبو عبيدة وقال: لا والله، والله لا نتولى عليك هذا الأمر أبدا يا أبا بكر، فأنت أفضل المهاجرين، وأنت ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأنت خليفة رسول الله على الصلاة، وهي أفضل ديننا، أفيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ أفيرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وصرخ عمر بكلمات تكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب، قال: والله، والله لأن أقدمه فيضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. انظروا إلى التجرد، انظروا إلى التجرد والتنازل، انظروا إلى التجرد الذي ما أوقع هؤلاء في الحرج، وأوقع مصر في غاية الحرج حين فقد، وحين ضاع، وحين لم يستجب هؤلاء وهؤلاء إلى أمر رب الأرض والسماء: ولا تنازعوا فتفشلوا. صرخنا بقلوبنا ونزفت قلوبنا دما: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. وقلت: إن لله سننا ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. وعلى منبر مسجد التوحيد من جمعتين قلت: لو جنينا المر فلنعلم أنها سنة الله العادلة التي لا تحابي أحدا من الخلق بحال من الأحوال، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. سنن، نحن لا نريد أن نستوعب السنن، لا نريد أن نمتثل للسنن، فلنحصد النتائج، فلنجني النتائج ولو كانت مرة كالعنقر. الله لا يحابي أحدا، لقد تعرض نبينا وهو من هو للقتل في أحد، وكسرت رباعيته وشق وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وألقى بعض الصحابة السلاح من أيديهم فعلا وظنوا أن النبي قد قتل واستسلموا للموت. ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، قال لهم لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله فماذا نصنع بالحياة بعده؟ فصرخ فيهم أنس بن النضر وقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا، إنها السنن. وقتل 70 صحابيا في أحد من أشرف الصحابة، سنن لا تتغير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال عمر والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. وكان جلال المشهد أبلغ من كل مقال، وكان التجرد وصدق النية وطهارة السريرة والطوية أبلغ من كل كلام. وقام عمر بن الخطاب فمد يده ليبايع أبا بكر رضي الله عنه، فأسرع أبو عبيدة وقام فبايع أبا بكر رضي الله عنه، وقام الأنصار في سقيفة بني ساعدة بلا تردد فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. وفي اليوم التالي اجتمع أصحاب النبي في المسجد النبوي وقاموا ليبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، وقام عمر ليدفع الصديق ليرتقي منبر النبي دفعا، وقام أبو بكر في بكاء وخشية وذل لله وتواضع وانكسار، فسيرتقي لأول مرة أحد مكان سيد الخلق وحبيب الحق محمد. ووالله إنه لمشهد يخلع قلب أي مسلم يحمل في قلبه ذرة تعظيم وتوقير وإجلال لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فارتقى الصديق المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم. الله، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب والكذب خيانة، الصدق أمانة والكذب خيانة. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذه خطبة أبي بكر في أول يوم من أيام الخلافة، 5 أسطر دقيقة واحدة، إنها البلاغة. أنا أقف ساعة وأقف ساعتين وأقف 10 ساعات، لكن أين نحن من هؤلاء الفصحاء البلغاء؟ هذه خطبة الخليفة في أول يوم يبايعه فيه المسلمون. أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذا هو الصديق، هذه هي السياسة العامة للدولة في كلمات. أطيعوني بس بشرط ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله ما فيش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، لم يكرر الله جل وعلا الفعل وأطيعوا مع أولي الأمر، لأن طاعة المسلمين لأولي الأمر تابعة لطاعة أولي الأمر لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة لله ورسوله. وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي رواية أنس في الصحيحين قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله، ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. انظروا إلى منهج السمع والطاعة وضوابطه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أولو الأمر صنفان، العلماء والأمراء. فقدم ابن تيمية العلماء على الأمراء. أولو الأمر صنفان، العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. إذا صلح العلماء والأمراء صلح الناس، صلحت الأمة، وإذا فسد العلماء والأمراء فسدت الأمة. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ولم يتخلى الصديق عن هذه الأمانة حتى وهو على فراش الموت. يا أحبابي، يعرف الصديق خطر المسؤولية وهو على فراش الموت، ينبغي أن ينشغل بنفسه وبحاله مع ربه، ولكنه لم ينسى الخلافة ولم ينسى الأمانة، فاستدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على فراش الموت، يقول لعثمان: اكتب يا عثمان، بالله عليك انتبه، بالله عليك انتبه لهذه الكلمات النورانية الربانية، اكتب يا عثمان. الصديق يقول لعثمان: اكتب يا عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها، أني قد استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، وما أردت إلا الخير ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أبو بكر: اختم يا عثمان هذا الكتاب. فختم عثمان كتاب الصديق بخاتمه، وقال: اخرج فاقرأ الكتاب على الناس ليبايع الناس عمر بن الخطاب واتني به. فأدخلوا عمر على الصديق رضي الله عنه، والصديق على فراش الموت ينصح عمر حتى أبكاه، واخضلت لحية عمر من البكاء من نصيحة الصديق الخالصة، وأمره بالخروج والانصراف. ثم رفع الصديق يديه متضرعا إلى ربه جل وعلا وهو يقول: اللهم إنك تعلم أني ما أردت بذلك إلا الخير، وقد خشيت عليهم الفتنة، وقد اجتهدت لهم رأيا، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، وقد حضر من أمري ما تعلم، فاللهم اخلفني فيهم، فهم عبادك ونواصيهم بيدك. اللهم أصلح لهم واليهم، واجعله من خلفائك الراشدين، وأصلح له رعيته. وبدأت روحه تخرج، فدخلت عليه أم المؤمنين عائشة تبكي وهي تقول: لعمرك لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فرفع الصديق الغطاء عن وجهه وهو يحتضر وقال لأم المؤمنين عائشة: لا يا ابنتي لا يا ابنتي، لا تقولي هذا يا عائشة، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، وتحيد إلى الأمن إذا أحسست بالخوف. ثم ماذا أيها الرئيس، أيها الملك، أيها الأمير، أيها الوزير، أيها الغني، أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحب وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. لا يا عائشة، لا تقولي لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، وإنما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وتولى الخلافة الفاروق الأول، عمر بن الخطاب. عمر، عمر، ما أحوج الأمة إلى من يسير اليوم على درب عمر. عمر العدل، عمر رجل الرحمة والحق والقوة في تواضع، والتواضع في قوة وعزة وأنفة واستعلاء. عمر الرجل الذي قدم لدنيا البشر إلى أن تقوم الساعة قدوة لا تبلى، ووالله لن تبلى، ووالله لن تبلى، إنها قدوة تتمثل في عاهل كبير. بركة الدنيا بزخارفها وغنائمها ومغانمها تحت قدميه على عتبة داره المتواضعة، فقام هذا العملاق الكبير ليطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ليسرحها سراحا جميلة، لينثر على الناس خيراتها وغنائمها، وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه إلى ربه وسيده ومولاه. فهو في الليل تراه قابضا على لحيته يبكي، يتململ بين يدي ربه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يحاسب نفسه ويقول: بخ بخ يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرا، ثم دعيت يا عمر، وها أنت اليوم تدعى يا أمير المؤمنين. لقد كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك الله اليوم على رقاب الخلق، فماذا أنت قائم لربك غدا يا ابن الخطاب؟ ماذا أنت قائل لربك غدا؟ ماذا أنت قائل لربك غدا يا رئيس مصر القادم؟ ماذا أنت قائل لربك غدا في هؤلاء الجوعى، في هؤلاء الفقراء، الذي يحلم اليوم أحدهم برغيف خبز وأنبوبة غاز ودواء وسرير ينام عليه لمرضه في مستشفى من المستشفيات؟ ماذا أنت قائل لربك غدا يا رئيس مصر في شباب بلغ الثلاثين ولم يستطع أن يعف نفسه في الحلال، في شاب تخرج منذ 20 سنة لم يجد له وظيفة إلى الآن؟ ماذا أنت قائل لربك غدا في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والأرملة الوحيدة والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والرزق القليل والغريب وابن السبيل وأشباههم في أقطار الأرض الذين بلغت 90 مليون؟ ماذا أنت قائل لربك غدا؟ إنها خزي وندامة لمن لم يأخذها بحقها ولم يؤدي الذي عليه فيها. ورب الكعبة إنها لأمانة عظيمة وحمل ثقيل، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال للمسلمين، في لفظ البخاري أيضا، ما من وال يرعى رعية من المسلمين يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. يتولى عمر ويصعد عمر المنبر بعدما بايعه كبار الصحابة وصغارهم، ويستهل عمر حياته بكلمات قاطعة حاسمة كالسيف البتّار، فيقول بعد حمد الله والثناء عليه: أيها الناس اسمع لعمر، اسمع للعملاق، أيها الناس بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي وقالوا: لقد اشتد علينا عمر بن الخطاب ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، كيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والتعدي، فوالله لست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وسأضع خده على الأرض لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد تلك الشدة أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. أود أن لو سمع رئيس الجمهورية القادم خطبة اليوم، أن لو استمع إلى كلمات الكبار الذين عرفوا خطر الأمانة وقدر المسؤولية. اسمح لي أن أكرر عليك كلام عمر، ولو ظللت واقفا إلى صلاة العصر لأذكر بكلمات عمر لا أزيد، والله لكفى. أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا لقد اشتد علينا عمر بن الخطاب ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر ولينا دونه، كيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا تعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، أي تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والتعدي. فوالله لست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وسأضع خده على الأرض، لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد شدتي تلك أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. عمر، عمر لا يصلح اللين أبدا في وقت وموضع الشدة أبدا، هذا خلل في الإدارة ونقص في الحكم والقيادة. لا يصلح اللين أبدا في موضع الشدة، ولا تصلح الشدة أبدا في موضع اللين والحكمة والرحمة. هذا أمر لا يقدر عليه إلا الكبار، إلا الحكماء، أو إن شئت فقل إلا من وفقهم رب الأرض والسماء. ثم أقول عمر: أيها الناس، إن لكم علي خصالا أذكرها لكم فخذوني بها، أي حاسبوني عليها. اسمع، لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. يعني لكم علي ألا أخذ شيئا من أموالكم بضرائب متعددة متنوعة بمئة اسم ومئة لون بدون وجه حق. ألف نوع من أنواع الضرائب تجعل كل مستثمر كبير أو صغير يفر ويهرب أو يزور أو يرتب مع محاسب قانوني لتزوير الأوراق، لأنه يشعر بالغبن والظلم لسوء القوانين الموضوعة. لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ولكم علي إذا وقع في يدي أي مالكم ألا يخرج إلا في حقه. الله، مش دي المشكلة الحقيقية اللي عايشاها البلد في كلمتين سطرين أو سطر واحد؟ أنا لن أخذ أموالكم بدون وجه حق، وإن جمعت منكم مالا فسأنفقه بالحق في الحق، سأعبد به الطرق، سأنشئ به المستشفيات والمدارس والمعاهد والملاجئ، سأنفق على الفقراء والمساكين وطلاب العلم والأرامل واليتامى، سأزوج الشباب، سأعف النساء والبنات. لن أخذ هذا المال لأضعه أرصدة باسمي في البنوك، لن أمتص دماءكم وأحرمكم من شيء من الخير، لا، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد أرزاقكم وعطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي أن أسد ثغوركم، أي أن أحمي حدود دولتكم لا يعتدى عليكم من الخارج أو في الداخل. هذه سياسة دولة في أسطر قليلة، في أسطر قليلة، مش في برامج نظرية طويلة، في أسطر قليلة. ولكم علي أن أسد ثغوركم، أي أن أحمي حدود دولتكم من أي اعتداء خارجي، ولكم علي بالعدل في الداخل أن أقيم دولتكم، ولكم علي أن أسد ثغوركم، ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك وإذا غبتم في البعوث أي في الجهاد في سبيل الله أسأل الله ألا يطمس علمه، وإذا غبتم في البعوث فأنا مسؤول عن أولادكم حتى ترجعوا إليه. ثم قال فاتقوا الله، اسمع اسمع كلام عمر، فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لي فيما ولاني الله من أمركم. ونزل كلمات الكبار كبيرة، كلمات قليلة تشكل منهجا عاما لإقامة دولة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، أردت أن أنتقل بكم هذه النقلة الربانية السامقة، لأضطر بعد ذلك أو لأضطر بعد ذلك أن نهبط معا هبوطا اضطراريا لنعيش على أرض واقعنا المؤلم، لنرى البون الشاسع والفارق الكبير بين ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما نحن عليه الآن. أسأل الله أن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا الشبل من ذاك الأسد لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى دخلت عليه زوجته الصابرة الوفية فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فاطمة بنت عبد الملك بنت ملك وعز دخلت على عمر فوجدته يبكي، فقالت له لما تبكي يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن عبد العزيز يا فاطمة لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والرزق القليل والأرملة الوحيدة والغريب والمسكين وابن السبيل وأشباههم في أقطار البلاد، وعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت حجتي بين يدي الله عز وجل. والله لو تدبرنا هذه الكلمات لانخلعت قلوبنا، وأن خصمي دون هؤلاء جميعا رسول الله، فخشيت ألا تثبت حجتي بين يدي الله عز وجل. نعم، أقول لرئيس مصر القادم الذي اختاره شعب مصر بإرادته وحريته بلا تضليل أو تزوير أو إكراه، أقول له مسؤوليتك كبيرة وأمانتك عظيمة، ولعلي إن شاء الله تعالى أفرد لقاء خاصا لما ينبغي أن تكون عليه البداية في المرحلة القادمة، لتهدأ بلدنا ولينعم شعبنا وهذا ظننا بربنا سبحانه وتعالى. فلقد تعب الناس كثيرا وسئموا، ويريد الجميع أن يشعر بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار والسعة والبركة، والأمر يتطلب مزيدا من التوبة والرجوع إليه سبحانه والاستغفار والتسامح والتصالح مع كل الفئات والأطياف. ولا ينبغي أن تكون البداية بداية انتقام أو بداية ثأرية لتصفية الحسابات مع الخصوم والأعداء، بل يجب أن تكون بداية متسامحة متصالحة مستعلية على الأحقاد والجراح. يجب أن تكون بداية عودة لله جل وعلا ولمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولأخلاق هذا الدين. فلا سعادة لنا ورب الكعبة إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن نتغير جميعا من أعماقنا، أن تتغير قلوبنا، وأن تطهر من الشرك والنفاق والشك والغل والحقد والحسد والضغائن والشهوات والشبهات والأهواء، وأن تطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل وترويج الإشاعات بالهوى. ويجب أن تطهر أيدينا من الرشاوة وأكل أموال الناس بالباطل وظلم عباد الله، ويجب أن تطهر جوارحنا من كل الذنوب والمعاصي لنكون أهلا لرحماته وبركاته، فلا غنى لنا عن رحمته وبركته. اللهم اجعل نصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل نصر في حفظك ورعايتك، اللهم اجعل نصر في عنايتك. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر شرارها. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر بذنوب أهلها شرارها. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر بذنوب أهلها شرارها. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تول أمور مصر بذنوبنا شرارها. يا أرحم الراحمين، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لها من بركاتك، وردها إليك ردا جميلا. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر نساءها، واحفظ شبابها، واهد أولادها، وبارك أرزاقها وعطاياها، يا من وسعت خزائنه السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، ونجهم من عصابة الظلم والظالمين والطغيان والمجرمين. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تخلوا عنهم، فلا تتخلى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واستر عيبهم. اللهم استر عيبهم واجبر كسرهم واغفر ذنبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبابي، بينكم إخوة لكم من سوريا أتوا لتساعدوهم بقليل من أموالكم، وذلك أضعف الإيمان، فأرجو أن لا ينصرف أحد إلا وقد ساهم ولو بالقليل مع إخوانه. والله تعالى أسأل ألا أحرمنا وإياكم نعمة الأمن والأمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.